بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل الهادي الوادي رحمه الله: مسند سالم بن عبيد رضي الله عنه. وسالم بن عبيد هو من موالي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، وهو أبو علي الجهضمي البصري، وهو حافظ من حفاظ الحديث. قال: أنبأنا عبد الله بن داود من كتابه في بيته، يا عبد الله بن داود الخريبي الكوفي، وكان عبد الله بن داود عنده أو عسر في الرواية، أنا شديد في الرواية، حتى أن عبد بن حميد رضي الله عنه قال: ذهبت الكوفة عند بعض أبناء عمي، فقلت لهم: أها هنا أحد من أهل الحديث نطلب الحديث؟ فقالوا: نعم، عبد الله الخريبي هنا. قال: فذهبنا إليه وهو في مزرعته، فقلنا: نريد أن نسمع الحديث، كانوا معنا شباب. قال: أما تروني أعمل؟ فقالوا: نعمل معك. فعملوا معه في الزراعة إلى آخر النهار، فتعب، قال: حتى تعبنا جدا. ثم قلنا له: نريد أن تحدثنا. هم معنا عملوا معه لأجل أن يحدثهم. فقال: أنا متعب، ودخل بيته. قال: فما جئته بعد ذلك؟ أنا هم كانوا يظنون أنه سيحدثهم إذا ساعدوه، لكنه لم يحدثهم، وهذا يدل على عسر روايته. وتجد أهل الحديث يختلفون في هذا الباب. من أهل الحديث من لا يعطي حديثا لأحد إلا من يعرفه، ومن يعرف أنه أهلا لطلب العلم، وهذا كثيرا من أهل الكوفة. ومن أهل الحديث من ينشر الحديث في كل مكان، مثل الإمام الزهري رحمه الله، كان ينشر الحديث في كل مكان، وذلك سفيان الثوري، بل يقول عبد الرزاق رحمه الله: لما جاءنا سفيان إلى اليمن قال: رأيته يجلس مع طفل، مع طفل صغير معني، وكان يحفظه الحديث، أنا يحفظ طفل صغير الحديث. قال: فلما رأيته بكيت. أنا بكى، لماذا بكى؟ لأنه يرى حرص هذا العالم الكبير الذي الناس بأشواق إليه، وكذلك يحرصون على أن يسمعوا منه الحديث، وهو يجلس إلى طفل صغير يحفظه الحديث، وأيضا يدل على محبتهم للحديث. لهذا يقول زيد بن الحباب: كنا نجلس إلى سفيان وكأنه لا يعرف إلا حدثنا وأخبرنا. فكان أوقاتهم كلها في الحديث. فلهذا كما قلنا، فأهل الحديث يختلفون، منهم من يحب نشر الحديث في كل مكان، ولعل هذا أنفع، لكن بعضهم يحرصون على أن لا يضعون الحديث إلا في مكانه، حتى لا يبتذل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى لا ينقل على غير الوجه الصحيح. فلهذا كان هؤلاء الأئمة يكونون عسيرين، فبالكاد أنهم يخرجون الحديث، مثل الأعمش وبعض تلاميذه الخريبي وأبي بكر ابن عياش الذي يقال له شعبة في القراءة. فكانوا أيضا عبد الله بن عياش، أقصد أبو بكر بن عياش، كان أيضا شديدا في الرواية، حتى أنه معنا من شدة عسره وأيضا من شدتي في هذا الباب أنه جعل له كلبا عند بابه، ولعله تأول، وإلا فالكلب عند الباب لا يجوز أن يكون حارسا على البيت. وإنما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم حارس على الماشية وعلى أيضا كذلك الزرع. من اقتنى الصحيحين، من اقتنى كلبا، حديث أبي هريرة، من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو زرع أو ماشية، في حديث ابن عمر غير كلب صيد أو ماشية، فقالوا أن أبا هريرة يقول أو زرع، فقال أبو هريرة صاحب زرع، أنا حفظه لأنه صاحب زرع، فقال أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية أو زراعة نقص من أرض من أجره كل يوم قيراطين. فلهذا فكلب الحراسة كما قلنا فيه نظر، لكن قد يكون متأولا. فجعل هذا الكلب عند بابه، إذا جاء أحد من أهل الحديث تهجم عليه هذا الكلب. ثم أن أهل الحديث جاءوا له بلحم مسموم فأعطوه لحما مسموما فمات، أكله ومات. فمر عند الكلب ورآه قد مات، فقال: مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أنا إلى هذا الحد وصل عسرهم في الحديث. وهذه القصة حصلت لأبي بكر بن عياش وليس الأعمش. طيب، وعبد الله بن داود الخريبي أيضا مثله في عسره في الحديث. قال: أخبر أنبأنا عبد الله بن داود من كتابه في بيته، قال سلمة بن نبيت، سلمة بن نبيت بن شريط وهو ثقة وله نسخة حديثية موضوعة، قال أنبأنا نعيم بن أبي هند هو بصري عن نبيت بن شريط أو ابن شريط عن سالم بن عبيد رضي الله عنه قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه ثم أفاق. وكان إذا أغمي عليه شن عليه من الماء البارد من القرب، حتى أنه في ذلك اليوم في آخر يوم من حياته عليه الصلاة والسلام أراد أن يخرج، فأحس بالنشاط فأراد أن يخرج فأغمي عليه فاغتسل، ثم أراد أن يخرج فأغمي عليه، ثم بعد ذلك لم يخرج. فقال سالم بن عبيد: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ثم أفاق. فقال: حضرت الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. أنا لأنه رأى أنه لم يستطع أن يخرج عليه الصلاة والسلام، وإلا كان حريصا على أن يخرج إلى الصلاة، لكن لما رأى أنه لا يستطيع حتى أغمي عليه 3 مرات فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال: ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال: ثم أغمي عليه فأفاق عليه الصلاة والسلام، فقال: حضرت الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا كله إشارة منه عليه الصلاة والسلام أن الأذان لبلال، وأن الإمامة لأبي بكر رضي الله عنهما، وأن أبا بكر خليفته في الصلاة. ومن هذا أخذ العلماء ومنهم عمر رضي الله عنهم جميعا من الصحابة قالوا أن تقديم النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر في الصلاة إشارة إلى إمامته وأنه خليفته، فلهذا كان يحرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن لا يؤم الناس إلا أبا بكر، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولهذا أجمع العلماء، أقصد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهل هي نص؟ قول الجمهور أنها ليست بنص. بعضهم تأول حديث: إن لم تأتيني فأتي أبا بكر، على أنه نص، لكن الصحيح أنها إشارة فقط وليس بنص. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينص، ولهذا قال لما قال له: هاتوا لي كتاب أكتب لكم حتى لا يختلف المسلمون، فقال من كان في المجلس: إنما هذا لمرضه عليه الصلاة والسلام، أنا بسبب المرض يقول مثل هذا. لهذا كان ابن عباس يقول: الرزية كل الرزية من حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين ما أراد. فلما غلبوه عليه الصلاة والسلام وغلبه الوجع، فقال عليه الصلاة والسلام: يأبى المسلمون، أو قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. أنا الله عز وجل ما يريد إلا أبا بكر، كذلك المسلمون ما سيفضلون على أبي بكر أحد. ولهذا الأنصار مع أنهم اجتمعوا لأجل الخلافة، لما عرض عليهم أبو بكر أو عرض عليهم عمر خلافة أبي بكر فلم يتخلف منهم رجل. وهذا كله إجماع لفضله رضي الله عنه. قال سالم رضي الله عنه: مروا، ثم قام فقال: حضرت الصلاة؟ أو فأفاق فقال: حضرت الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، فإذا قام ذلك المقام يبكي لا يستطيع، فلو أمرت غيره. أسيف معناه كثير الحياء والحزن. وأيضا كثير الدمعة والرحمة. فقالت عائشة رضي الله عنه: لو أمرت غيره. قال: ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف أو صواحبات يوسف. أنا عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من عائشة أرادت أن تبرئ أباها، وهي محقة، معنى أي تخرج أباها من هذا الأمر، لكن هذا معنى عده النبي صلى الله عليه وسلم مكر لأجل خراج أبي بكر، وهذا أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد أحد أن يخلفه إلا الصديق رضي الله عنه. ولهذا جاء في الصحيحين في حديث عائشة أنها قالت عائشة لحفصة أخبريه أن أبا بكر رجل أسيف، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما كرروا عليه هذا الكلام. قال: فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد خفة فقال: انظروا لي من أنكى عليه أو أتكى عليه. قال: فقال انظروا لي من أتكى عليه. قال: فجاءت بريرة ورجل آخر ورجل آخر فاتكى عليهما. والرجل الآخر هذا هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال: فاتكى عليهما عليه الصلاة والسلام، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص فأومى إليه أن ائتي مكانك أو أن اثبت مكانك. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جلس إلى جنب أبي بكر حتى قضى أبو بكر صلاته، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبض، أي قبض في نفس اليوم. واستدل العلماء بهذا أن مسألة في مسألة الصلاة خلف الإمام الجالس، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إماما جلس عند أبي بكر، فكان يكبر لكن لا يسمع تكبيره، فكان أبو بكر يسمع أو يكبر حتى يسمع الناس. فالإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر مبلغ. فلهذا استدل كثير من أهل العلم وهم الحنابلة على أن الإمام إذا جاء في وسط أو إذا جلس في وسط الصلاة فإن المأمومين لا يجلسون خلفه، فإن المأمومين لا يجلسون خلفه، وإن جلس في بداية الصلاة فإنهم يجلسون خلفه أو يجلسون معه أو خلفه. للحديث الآخر: إنما جعل الإمام ليتم به، وفي آخره: فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. يعني إذا صلى الإمام جالسا فمن خلفه يصلي جالسا. لكن أخذ من هذا الحديث أن من إذا صلى الإمام جالس بعدما ابتدأ في الصلاة ثم جلس فإنه لا يجلس خلفه، وإنما يبقى المأمومين قياما. وهذا كما قلنا قول أحمد، جمع بين هذا الحديث وحديث أبي موسى وأبي هريرة: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وأما جمهور أهل العلم فرأوا أن هذا الحديث منسوخ بهذا الحديث، رأوا حديث وصلوا جلوسا أجمعون، رأوه منسوخ بهذا الحديث وحديث عائشة في الصحيحين في نفس القضية. ومن أهل العلم من رأى أن وجوب الصلاة أنه وجوب أن المأموم يجب أن يصلي جالسا إذا صلى الإمام جالس، وهذا مذهب المالكية ورواية أو قول ابن حزم. ولعل الصحيح وأقرب الأقوال الجمع بين هذه الأدلة هو قول أحمد، أنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا فهنا يبتدئون أو يصلون خلفه جلوسا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سقط من الفرس صلى بالناس أو صلى جالسا في بيته، أنا كان الظاهر أنه تطوع في الضحى، فصلى خلفه الناس قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فقال بعدما انتهى قال: لقد كدتم تفعلون فعل فارس والروم يقومون لملوكهم وهم جلوس. فدل هذا على أنه لا يصلي المأموم خلف الإمام قائما والإمام جالس إلا في هذه الحالة، إذا كان جلس في أثناء الصلاة، إذا جلس في أثناء الصلاة مثلا حس الإمام بدوران أو جاءه شيء من المرض أو كذا فجلس، فهنا لا يجلس خلفه ويصلي المأمومين أو يصلي المأمومون قياما خلفه. فهذا خلاصة هذه المسألة، وإن شاء الله تعالى بعض المسائل التي في الحديث نذكرها في الرواية الأخرى، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.